أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما كان لأهل المدينة ولا ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعون موضعا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. آمن بالله، صدق الله العلي العظيم. التفقه في الدين ليس مجرد معرفة الدين ومعرفة أبعاده، وإنما بالإضافة إلى ذلك التعمق في المعرفة، التوسع في المعرفة. وحينما فسرت اللغة كلمة الفقه قالوا أعمق الفهم وأقوى الفهم، الفهم الغائر، لأن الناس في الفهم درجات، فإذا وصلوا إلى درجة عليا فقد تفقهوا بعدما عرفوا. وهذا يعني أن المجتمع الإسلامي يعيش مراحل. في المراحل الأولى يعرف الدين، ولكنه في المراحل المتقدمة عليه أن لا يكتفي بمجرد معرفة ظواهر الدين، وإنما عليه أن يسعى من أجل أن يتفقه في الدين. ونحن في بلادنا الإسلامية وبعد هذه الصحوة المباركة التي نجدها عند المؤمنين في هذه البلاد التي تسمى عندهم بالشرق الأوسط، بعدئذ نحن اليوم في مرحلة جديدة وهي مرحلة التفقه. لماذا؟ لأن الذين اتجهوا إلى الدين واعتبروا الدين نظاما اجتماعيا وسياسيا وثقافيا لابد أن يستوعبهم ويستوعبوه. الآن وصلوا إلى نقطة الفراغ، يحتاجون للفقه. فمنهم من يعرف الدين مجرد أفكار سلبية، عنف تجاه الآخرين، تقسيم الناس إلى أقسام حادة، هذا مؤمن هذا كافر هذا منافق، ويتخذ الدين مطية لأهوائه وعصبياته وحزبياته. قيل لي في سنة من السنين قبل حوالي 30 سنة أو أكثر، قيل لي في تلك السنة 1000 إنسان قتلوا في أفغانستان. هذا اللي شال السلاح قال يا أمير المؤمنين يا علي أضرب، وذاك اللي انضرب قال يا صاحب الزمان وقع مات. 1000 واحد من شيعة علي وفاطمة قتلوا برصاصة بعضهم البعض. حقيقة هذه مأساة. لماذا؟ لأنه عند دين ولكن فقه ما عنده. وأنتم تعلمون كيف في تاريخنا الإسلامي سبب عدم التفقه في الدين سبب أنه 30,000 ازدلفوا إلى كربلاء كل يتقرب إلى الله بسفك دم ابن بنت رسول الله. هكذا يقول الإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه في رواية معروفة. فهذا اليوم نجده عند داعش مجموعة من طلاب الثانوية تخرجوا من الثانوية على أساس يمتحنوا حتى يلتحقوا بالجامعات في منطقة تسمى دشت والشي في أفغانستان في كابل العاصمة. يجي واحد منهم من دول الدواعش ويفجر نفسه ويقتل حوالي 26 واحد منهم يستشهدون وحوالي 30-40 واحد شباب في عمر الورود رايحين حتى يمتحنوا يلتحقوا بالجامعة. جابوهم أشلام متمزقة. وهذا بسبب ماذا؟ بسبب عدم فهم الدين. يقتل نفسه حتى وين يروح؟ يروح لجهنم. وهذا تكرر هنا ويتكرر هناك. ما دام الناس لم يتفقهوا في الدين، ما عرفوا الدين شنو، ما هو الدين. في ختام سورة التوبة، وهي سورة الأكثر سورة جهاده وأحكامه، في الختام نجد هذه الآية، وهي لعلها الآية الوحيدة في القرآن اللي تحض على التفقه. هناك آيات تحض على العلم، على العقل، على التذكر، لكن على الفقه هذه الآية. مرة الله وفقني قبل أشهر كنت أتدبر في هذه السورة، كانت ختام السور القرآنية التي تدبرت فيها لتفسير بينات من فقه القرآن، والحمد لله رأيت أن هذه الآية الكريمة من سورة التوبة تتصل بالآيات السابقة منها. ناس، أولا ربنا أمرنا بأن نتقي الله، بس لا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. أن أتقي الله؟ لا، دور في هذا المجتمع من هم الصادقون قولا وفعلا وعملا، وكونوا مع الصادقين. تقوى الله وحدها لا تكفي، لأن الإنسان قد يظن بأنه يتقي الله، ولكن يكون ممن ظن بأنه وحسب أنه مهتدي وهو في ضلال مبين. ثم ربنا يبين أن محورية التقوى ومحورية الأمة الإسلامية رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وكما هو الواضح عندكم أن القرآن يرد في شخص ويجري في الآخرين، وعادة القرآن نزل بصيغة إياك أعني واسمعي يا جارة. نزل القرآن الكريم وآياته الكريمة في النبي، وربما في من كان حول النبي، ولكنه يجري إلى آخر الدهر. فإذن على الذين يريدون أن يكونوا مع الصادقين أن يكتشفوا في البدء القيادة، من هو القائد. إذا اكتشفوا القيادة عرفوا الصادقين، وإذا عرفوا الصادقين تفقهوا في الدين. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، لأن النبي أولى بهم من أنفسهم، فلا يجوز أن يجعل نفسه أعلى من النبي، وأغلى من النبي، دم مؤهر من دم النبي، وعليه أن يفدي بنفسه للنبي وليس العكس. ذلك لماذا؟ ثم ربنا يبين يراغبهم في ذلك أنهم حينما يكونون مع النبي، وربما نزلت الآية في غزوة تبوك لأن الطريق كان بعيد وكان الوقت صيف قائض، وما كان يملك المسلمون ما كان يملكون محامل كافية للسير إلى منطقة بعيدة. تبوك صايرة في حدود سوريا، يعني بعيدة آخر الجزيرة العربية من الشمال، فلذلك بعضهم كانوا يتخلفون، سواء كانوا من الأعراب. وقصة الأعراب قصة في التاريخ الإسلامي، إن شاء الله في وقت يسلم أجل أتكلم أنه هؤلاء الأعراب من بني سليم الذين قدموا المدينة المنورة بعدما أجلبت الصحراء، وكان هدفهم فقط الحصول على المال، وفعلا كانت لهم عواقب كارثية على الأمة الإسلامية، وهم الذين اجتمعوا حول بيت الزهراء سلام الله عليه، والقصة معروفة. ربنا يقول ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ، لماذا؟ لأن الوقت كان صيفا قائضا، ولا نصب لأن الطريق كان شقة بعيدة كما في آية أخرى، ولا مخمصة لأن الجوع كان هو المهيمن عليهم في سبيل الله، ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو النيل إلا كتب لهم بعمل صالح. لا بس نقطة معينة في هذه الآية تتبلور في أذهاننا، فالواحد يقوم يروح مثلا إلى زيارة الإمام الحسين، يجي من أقصى الأرض حتى يزور الإمام الحسين، يجي على الحدود يوقفوا 10,000 واحد وقفهم على الحدود، رجعوا ودموعهم تجري بعد فترة طويلة اللي وقفوا على الحدود في السنة. فمثل هؤلاء يقول شو نسوي من أنفسنا، جينا ما حصلنا زيارة، يا جماعة اللي يخطو خطوة إلى الإمام الحسين يحصل له توفيق الزيارة أو لا يحصل فله أجره، هذا أجره عند الله سبحانه وتعالى. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، أجر حصل. لذلك هؤلاء حتى لو لم يكونوا يصلون إلى تبوك والطريق ماتوا أو رجعوا، لكن ما دام وطأوا وطأه، يعني وضع قدمه على الأرض من أجل الله، حصل على الثواب، لأن الثواب ليس على النهاية، الثواب على البداية. والشاعر العربي يقول على المرء أن يسعى بمقدار جهده وليس عليه أن يكون موفقا، الإنسان لازم يتحرك. ثم بعد هذا ربنا يبين قضية النفقة، وفي النهاية يقول وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة من طائفة ليتفقهوا في الدين. هنا محور حديثنا، التفقه في الدين، التفقه في الدين بهدف، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، والإنذار أيضا بهدف لعلهم يحذرون، صدق الله العلي العظيم. نحن في هذه المرحلة، هذه المرحلة تتحمل مسؤولية كبيرة، مسؤولية نشر التفقه في الدين. وين المشكلة؟ قيل للمدينة في إيران، ربما أكثر من مدينة لا يهمنا ذكر أسمائها، هذه المدينة يصعب على الخطباء أن يصعدوا المنبر ويتحدثوا عن مسائل شرعية. كان خطيب لما يروح يقول له دير بالك على هالمدينة لا تتعرض لمسائل شرعية، يعني الناس كلهم يعرفوها، فأي خطأ من عندك يأخذون عليه، ما شاء الله كلهم متفقهين في الدين. هذا فالطريقة بعد ما عدمت عالم كان عندهم عندهم هالهمة هاي أنه خلاهم يتفقهون في الدين. إحنا شنو مشكلتنا أنه الأمة ما تتفقه في الدين، ما يعرف الدين، يعرف الشعائر ما يعرف المحتويات هذه الشعائر. ربنا حينما يبين عن الشعائر يقول تقوى القلوب، الشعائر يجب أن تعكس ما في القلب. بعض الناس عندهم نظرة سلبية يقول هاي الشعائر مو زين، شنو مشي الكربلة، شنو اللطم، شنو كذا، فيستهزئ بهذه الشعائر الإلهية. ونحن نقول لهم هذه وسيلة، هذه وسيلة لا نتوقف عندها. وفعلا الآن تعرفون أن شيء نسبة كبيرة، ما أقدر أحدد، نسبة كبيرة من توجه الشعب العراقي إلى الدين وإلى العلماء وتمحورهم حول المسائل الدينية بسبب الشعائر الحسينية وشاف هالأشياء اللي يجي، نسبة كبيرة. بالرغم من أنه في البداية ربما كان الأمر يعني ليس هكذا، لكن مع وجود فرد إجي ومشى وقعد وسمع، وبالتالي الله سبحانه وتعالى هداه إلى الفقه في الدين. لكن الثاني وراء هذه الشعائر مسؤوليتي أنا، أنه إذا 21 مليون إجوا الكربلاء وقاموا بواجبهم بما يلزم عليهم من مما هو معروف عندكم، تعبوا في الطريق وصلوا، عن العالم الدين، عن الخطيب، عن المتدين، أيا كان مستوى ديني، أنا واجبي أن أعطيكم الفكرة الصحيحة. سؤال، وين المشكلة؟ أنا اليوم في بداية حديثنا اللي يومي إن شاء الله حول بحث الخارج، كعادتي بعد فترة طويلة مع الأسف الشديد من توقف هذا البحث من بداية من تقريبا بدايات شهر ذي القعدة إلى الآن ونحن في بداية الربيع، نحن قررت أنه أوجه نفسي وإخواني العلماء والخطباء والمؤمنين إلى نقطة الضعف في بيان التفقه في الدين. التفقه في الدين نحن نمر بمراحل مختلفة. مرة فترة من الأيام كان الناس يسألون عن صلاة الصبح كم ركعة، لسه يسألون صلاة الليل كم ركعة، فرق بين فترة وأخرى. بعض الأحيان الناس المسائل الأولية ما لهم يعرفوها، بعض الناس مثلا نحن باعتبار ميراثنا من الفقه من تلك العصور التي كان الناس في الواقع أول عددهم قليل، علماء كثيرين وتفقهم في الدنيا، لذلك المسائل الصغيرة والجزئية والغير المبتلى بها كثيرا هي كانت محور حديث الفقهاء. شوف مثلا عروة الوثقى، يقال عروة الوثقى العلامة الطباطبائي رضوان الله تعالى عليه محمد كاظم كتب هذا الكتاب على أساس المسائل الشرعية التي كانت ترد عليه جامع الشتات نفس الشيء. فإحنا مرة كنا هالشكل، الآن عندنا ما شاء الله عدد هائل من الشبيبة والمجتمع نوع وعدد المؤمنين زاد تضاعف. زين الآن ناس في صدد مسألة معرفة المسائل الأولية، لذلك يجب العلماء أن يجدوا طريق إلى كتابات بسيطة في المسائل الأولية حتى الناس تفقهون فيها، ثم إذا تفقهوا فيها واحتاجوا إلى مسائل أكثر عمقا يتوجهون إليها. سابقا أذكر بعض فقهاء في كربلاء الله يرحمهم ذهبوا إلى ربهم. أول ما يصعد منبر فت خمس مسائل شرعية بيه. بعدين يبدأ صلى الله عليك يا أبا عبد الله. لكن شيئا فشيئا مسائل أصبحت ما أدري من لازم يبينها، وأكو مسائل بسيطة ممكن نبينها للناس والناس تتعلم من وراها. فنحن أمام قضية تسهيل وتيسير الفقه. ربنا نزل القرآن، يسر القرآن للذكر. تيسير الفقه مهم، ويجب علينا أن نعرف كيف نيسر الفقه لعامة الناس، ومن ثم نفهم ثم نبادر. يعني المسألة الشرعية لازم يعرفها الفرد أول ما يبلغ، وقبل أن يبلغ البلوغ الشرعي، لأنه ما دام يحتاج مو نخلي يصير شايب ويوم يسأل مصلي بلا وضوء، مصلي بلا قبلة، مصلي بلا كذا، وشوف أدعو على 70 سنة ليش يقول. أنا بعض الناس يقولون مثلا أباوع أجيب له أعطي فلوس حتى يوصي يعقوب بعده، ولا هو عنده حيل حتى نقول له يقضي صلواته، ولا عنده حد. شو نسوي له هذا؟ شو نقول له؟ خب لازم لما يكون شباب والإمام الصادق سلام الله عليه يقول يا ليت الصيام على رؤوس أصحابي حتى يتفقهوا في الدين. أساسا هذه الروح، روح الإيمان بالحاجة، تحسس للحاجة إلى التفقه في الدين، هذه مسألة حاجة. نحن إن شاء الله في الوقت أخذنا، صلى على محمد وآله.